أو مجاورة، كذلك قد ينسب الإنسان إلى المجاورة. فالطحاوي أحمد بن جعفر بن سلامة منسوب إلى طحا وليس من أهلها، لكنه كان من المجاورين لها، قريته قريبة منها، ولكن كانت قرية طحا أشهر من قريته هو وهي طحطوح، فنسب إلى طحا لأنها أشهر من طحطوح. طحطوح قرية من قرى صعيد مصر، وطحا قرية من صعيد مصر أيضا، لكن طحا أشهر من طحطوح فنسب إلى طحا فقيل الطحاوي. أحمد بن جعفر بن سلامة أو بن سلامة، وكذلك قد تكون النسبة إلى حرفة جد الإنسان، فتكون الحرفة ليست له هو بل لجده، كالذهبي، فالذهبي محمد بن عثمان بن قايماز، فكان جده قايماز من صاغة الذهبي فنسب هو إلى الذهبي فقيل الذهبي له هو. ولذلك يقول فيها أحد الشعراء: وليس من عجبين أن ملت نحوكم فالناس بالطبع قد مالوا إلى الذهبي. وليس من عجب أن ملت نحوكم فالناس بالطبع قد مالوا إلى الذهب. وهكذا قد يكون اسم جد الإنسان ذا شهرة معينة فينسب إليه، كالحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ينسب إلى جده حجر، وكذلك في عصره العين نسبة إلى العين أي عين الماء، وقد كان بينهما تنافس في زمانهما. ولذلك تجدون العينية في عمدة القاري يرد على الحافظ ابن حجر في فتح الباري كثيرا فيقول: وقد قال بعض الناس، ويرد عليه ولا يسميه، وابن حجر رد عليه بكتاب مستقل. وقد حصل بينهما تنافس عجيب في إمامة مسجد السلطان بالقاهرة، فلما عين الحافظ ابن حجر إماما لهذا الجامع وعزل عنه العيني، جاءت رياح أو سحاب فسقطت منارة الجامع، فقال الحافظ: إن ذلك من العين، يقصد أن الناس عانوها، وهو يشير إلى العيني يغمز في العيني. فقال العيني: بل من ركة الحجر. وقالوا ذلك في أبيات: ولكن ركة الحجر، الآخر قال: لكن من العيني. وإلى الصنائع، قد ينسب الإنسان إلى صناعته أي حرفته أو حرفة أحد أجداده أو آبائه. والحرف، والفرق بين الصنائع والحرف أن الصنائع تتعلق عادة بالصياغة كالحدادة ونحوها، كالحداد والصواغ ونحو ذلك، وأما الحرف فهي كالولاية والقيادة، السفارة والإمارة ونحو ذلك. الحرف جمع حرفة، والصنائع جمع صنعة، فالصنعة عمل من عمل اليد والمجاهدة، والحرفة هي الولاية أي الوظيفة التي يتولاها الإنسان. وقد يجمعهما الإنسان لسبب من الأسباب، كالمعتمد بن عباد، فقد كان أميرا فكان ذلك في حرفة، ثم بعد انتقل صواغا في سجنه في أغماته. ولهذا يقول فيه الداني وهو أحد شعرائه: أدخلت في آلة الصواغ أنملة لم تدري إلا النداء والسيف والقلم، يدا عهدتك للتقبيل تبسطها فتستقل الثرياء أن تكون فما، قل للنفخ في الصور هول ما حكاه سوى هول رأيتك فيه تنفخ الفحم، أدخلت في آلة الصواغ أنملة لم تدري إلا النداء والسيف والقلم، يدا عهدتك للتقبيل تبسطها فتستقل الثرياء أن تكون فما. ويقع فيها الاتفاق والاشتباه، كذلك الأنساب يقع فيها الاتفاق والاشتباه، فكثيرا ما يكثر المنسوبون إلى بلد من البلدان فتكثر النسبة إلى ذلك البلد أو إلى قبيلة من القبائل. وقد سبق لكم أن سألتموني عن الزهري شيخ مالك والزهري تلميذ مالك، فهما من بني زهرة ونسبا إلى هذه القبيلة، فمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام التابعي وهو شيخ مالك، وأبو مصعب الزهري هو تلميذ مالك، وقد نسب إلى هذه القبيلة فحصل الاشتباه في النسبة، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء أي كما سبق في الأسماء. وقد تقع ألقاب أي قد تقع النسبة لقبا فيشتهر الإنسان بتلك النسبة، كالشافعي نسبة إلى جده شافع فهو جد أبيه وقد اشتهر بهذا الاسم حتى إن كثيرا من الناس لا يعرف اسمه فهو محمد بن إدريس بن شافع، محمد بن إدريس بن السائب بن شافع، فشافع هذا جده فنسب إليه. ومثله أحد علماء الشافعية هو أبو عبد الرحمن الشافعي ولا يعرف اسمه، ومن الغريب أن ترجمته أيضا نادرة الوجود، إذا بحثتم عن ترجمته ستجدون ندرة وشحا في مصادرها. الشافعي اسمه محمد بن إدريس الشافعي، لكن الشافعي المتأخر الذي هو أحد أصحاب الوجوه لدى الشافعية هو أبو عبد الرحمن الشافعي، وهو بالنسبة إلى المذهب وقيل بل بالنسبة إلى صحبته للشافعي أو لخدمته لأصحابه وعنايته بأقواله. وقد ترجم له ابن النديم في الفهرستي ترجمة موجزة. ومن الذين اعتنوا كثيرا بالنسبة السمعاني في كتاب الأنساب، ويسمى السمعانية والسمعانية هي نسبة أيضا إلى رجل اسمه سمعان وسمعان، وهذا الكتاب من أهم الكتب التي تزيل اللبس فيما يتعلق بالأنساب سواء كانت إلى البلدان أو إلى المذاهب أو إلى الصنعة والحرفة أو إلى غير ذلك. كتاب الأنساب للسمعاني. هو مطبوع محقق في 5 مجلدات. ومعرفة أسباب ذلك أيوة من المهم معرفة أسباب ذلك أسباب تلك النسبة، فمعرفة سبب نسبة إنسان إلى حرفة أو نحو ذلك من المهمات لأنها تميز الأشخاص كما ذكرنا في خالد الحذاء ونحوه. ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل، كذلك من المهم معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل أي من مهمات علوم الحديث التي تميز الرجال معرفة الموالي أي معرفة من هو مولى وجمهور رواة الحديث من الموالي. فقد كان العرب في صدر الإسلام يغزون في الجهاد في سبيل الله ويتركون مواليهم للتعلم، فكان العلماء والقادة وسادة الأمصار من الموالي فأئمة المذاهب كثير منهم من الموالي، وأئمة الحديث كثير منهم من الموالي، والأصوليون والفقهاء كثير منهم من الموالي، والقراء كذلك جمهورهم من الموالي، حتى القراء السبعة قال في مشاطبي أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولاء. نعم 5 منهم من الموالي. والمولى معناه الناصر، فالمولى من اسماء الله سبحانه وتعالى ومن اوصافه معناه الناصر، نعم المولى ونعم النصير. ولما كان المختص بالانسان ناصرا له سمي مولى له، سواء كان ذلك في النسب كابن العم يسمى مولا، ومنه قول الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب في بني أمية مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا مهلا بني عمنا عن نحت أذلتنا سيروا رويدا كما كنتم تسيرون لا تحسبوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا فالله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم أن لا تحبونا كل له نية في بغض صاحبه والحمد لله نقلوكم وتقلونا. مهلا موالينا في المولى هنا المقصود به ابن العم. ويطلق المولى على المعتق والمعتق، فالمولى الأعلى هو المعتق، والمولى الأسفل هو المعتق، والمولى الأعلى يرث والمولى الأسفل لا يرث. إذا مات الإنسان وليس له وارث إلا من أعتقه فهو وارث له، لكن إذا مات الإنسان وليس له وارث من النسب وله عتيق قد أعتقه فجمهور أهل العلم أنه لا يرثه، وقد قال بعض أهل العلم بميراثه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب، وهذا يقتضي ارتباطا مستمرا أبديا، ولذلك نهى عن بيع الولاء وهبته، ولا يباع ولا يهب لأنه ارتباط كارتباط النسب. وكذلك قد يقع الولاء بالإسلام، فمن أسلم على يد إنسان فهو مولى له، لأن المقصود بالولاء والمقصود بالقبائل والمقصود حتى هذه التقسيمات الاجتماعية كلها لا يقصد بها إلا التعريف، كما قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقد اختلف أهل التفسير في معنى قوله تعالى لتعارفوا، فقال طائفة منهم ليتعرف الإنسان بذلك فيقول من بني فلان أو مولى بني فلان أو نحو ذلك، وقال الطائفة بل المقصود ليبذل بعضكم العرف إلى بعض، أي ليحسن بعضكم إلى بعض، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا من العرف الذي هو المعروف عند طائفة من المفسرين. فالغلط إذا حصل في النسبة في الولاء كثيرا ما يكون ذلك سبب إشكال. فالألباني رحمه الله في إرواء الغليل ذكر حديثا فقال في إسناده مجهول، وهو النعمان بن ثابت التميمي، لأنه وجد خطأ فقط في النسبة. النعمان بن ثابت هو التيمي وهو أبو حنيفة وهو منسوب إلى تيم اللاتي، فوجدها هو مكتوبة التميمي فبحث عن هذه النسبة، عن من اسمه النعمان بن ثابت بن تميم، فلم يجده فحكم بجهالته، وهو الواقع غير مجهول لكن نسبته تصحفت. وقد يكون الإنسان مشهورا بالنسبة فإذا عطل منها لم يعرف، كما حصل لابن حزم مع الترمذي، فإنه ذكر في المحلى قال محمد بن عيسى بن سورة مجهول، يقصد الإمام الترمذي لأنه وجده بالاسم دون النسب لم ينسب، فوصفه بأنه مجهول. من أعلى ومن أسفل بالرق أو الحلف أو بالإسلام، فالولاء سببه إما الرق السابق الذي يأتي بعده العتق، أو بالحلف كمالك بن أنس فإنه يقال فيه مولى قريش مولى بني تيم بن مرة، ولم يسبق على مالك رق لكن جده كان حليفا لطلحة بن عبيد الله، والحليف ينسب إلى القوم فحليفهم منهم. وكذلك ما كان بالإسلام كالبخاري فإنه ينسب إلى جعفة فيقال الجعفي، وذلك لأن جده أسلم على يد رجل منهم فنسب إليهم. ومعرفة الإخوة والأخوات، كذلك من مهمات هذا العلم معرفة الإخوة والأخوات من الرواة، فقد يكون البيت الواحد فيه عدد من الرواة فإذا لم تكن تعرفهم فستختلط عليك روايتهم، كعبيد الله بن عمر العمري وأخيه عبد الله بن عمر العمري، فعبيد الله جبل من الأطواد وهو مثل مالك بن أنس معاصر له في طبقته، وعبد الله أخوه دونه، فعبد الله كان في حفظه شيء، وأما عبيد الله فقد كان ثقة ثبتا إماما لا مطعن فيه من وجهه، وهما أخوان. ومعرفة الإخوة والأخوات من الصحابة ومن التابعين كل ذلك مهم، فمن الصحابة مثلا سبعة إخوة بايعوا وهاجروا وهم أبناء مقرن، وقد كانت جدتي نجاح بنت الددة رحمة الله عليها تدرسنا فطلبنا منها نظم أسماء هؤلاء فنظمت أسماءهم على البديهة، كانت قد نظمت أسماءهم على البديهة، فقالت حذيفة نعيم النعمان، ومعقل ضرارهم سنان، ثم سويد سبعة قد هاجروا لله ثم جاهدوا وصبروا، أبوهم مقرن يالهم من سبعة قد أنجبت أمهم. حذيفة نعيم النعمان ومعقل ضرارهم سنان، كذا سويد سبعة قد هاجروا لله ثم جاهدوا وصبروا، أبوهم مقرن يالهم من سبعة قد أنجبت أمهم. ومثل ذلك من التابعين أبناء سيرين، فقد تجد الإسناد الواحدة تروي فيه حفصة بنت سيرين عن أخيها أنس بن سيرين عن أخيها محمد بن سيرين، فيكون الإسناد الواحد فيه ثلاثة إخوة من بيت واحد. وهذا البيت فيه أربعة من الرواة، رجلان وامرأتان. ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة أدب الشيخ والطالب، كذلك من مهمات هذا العلم معرفة أدب الشيخ وهو المحدث، والطالب وهو التلميذ الذي يروي عنه. وهذا الأدب صنف فيه عدد من أهل العلم، فالخطيب البغدادي ألف كتاب الجامع لآداب الراوي والسامع، فالراوي هو الشيخ والسامع هو من يسمع الحديث منه، وآداب ذلك كثيرة، فمنها ما يؤخذ من حديث جبريل كما في حديث عمر رضي الله عنه بصحيح مسلم، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. فهذا من هيئات الطلب أن يجلس الإنسان متمكنا قريبا ليستمع الكلام وليحفظه عن كذب، فإذا كان الإنسان يسمعه من بعيد فقلما يستوعب الكلام على وجهه، وإذا جلس غير متمكن فقليلا ما يستوعب إلا إذا كان ذلك لضرورة. ولهذا فإن يحيى بن سعيد القطان كان يسند ظهره إلى المئذنة بعد أن ينتهي من صلاة العصر في مسجده فيحدث، فيزدحم الناس في الطريق بين يديه، فيقف بين يديه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي المديني، فربما انكسر قلم أحدهم فصاح قلم بدينار، والقلم هنا ليس باركير، قلم عبارة عن عود فقط، ومع ذلك يريده بدينار لئلا يفوته شيء من كلام الشيخ، فكان ربما انكسر قلم أحدهم فصاح قلم بدينار. ولذلك فإن العلامة عبد الله بن محمد بن محمد سالم المجلسي لما أرسل ولده إلى العلامة معي من السيد بن سعيد ليتعلم منه النحو، قال له لمعي الهمام اللوذعي لألمعي سير واجمعن علومه في مجمعي، وكن الوعاء لما يفوه معي به لا تفلتنك كلمة من في معي، ولقد بعثت إليكم ريحانة لي في تشممها المناول من معي. هذه وصية من الوالد على ولده، قال ولقد بعثت إليكم ريحانة لي في تشممها المناول من معي. وآداب الشيخ كذلك منها عدم الضجر، ومنها التفاصح في الكلام حتى لا يختلط قوله، ومنها كذلك الإحماض ألا يمل الناس ويحمض لهم أي ينوع لهم، وهذه الاستطرادات التي يفعلها المحدثون في حديثهم والشارحون في شروحهم يقصد بها عدم الملل وهكذا. وبالنسبة للطالب من آدابه أيضا الأدب والسكينة والوقار، ومن آدابه أيضا مراجعة الدرس والعناية به، وقد ألف عدد من العلماء في آداب الراوي والسامع غير الخطيب البغدادي كابن الصلاح وغيره، وألف عدد منهم في آداب طالب القرآن فقط وحده ما يختص به من الآداب. والنووي رحمه الله ألف كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، وكذلك الآجري ألف كتابا في آداب حملة العلم عموما. هنا يقول وسن التحمل والأداء، كذلك من المهمات في هذا العلم أن يعرف الإنسان سن التحمل، أي السن التي يعد صاحبها سامعا، فإذا كان في الإسناد لا يقع فيه انقطاع، وهي السن التي يعقل فيها الإنسان ويضبط. فإذا كان الإنسان في الخامسة من عمره وكان صاحب نباهة ويتذكر الحوادث فتقبل روايته بتلك السن. وقد حدث عدد من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه السن صغارا، ولكنهم رأوه فعقلوا عنه. ومن العجائب أن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في صباهم كانوا يضبطون ما سمعوا منه أو هيئة ما رأوا، وذلك لتمام تأثيره هو والنور الذي معه، فهو مؤثر في الناس عموما. ولهذا قال العلامة مولود بن أحمد الجواد اليعقوبي رحمه الله: نور به عن تهج صحبه غنيت وغير أصحابه منا وحا وهجا. وسن التحمل والأداء كذلك سن الأداء والجلوس للتحديث، اختار بعضهم أن يكون بعد العشرين وبعضهم أن يكون الإنسان قد أكمل 25 سنة، فذلك للتثبت ويكون قد أحرز علما كافيا، وبعضهم اختار 18 سنة، فهي السن التي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة فيها، وقد أمرها الله بالتحديث بما تلقت، فقال في سورة الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وكذلك نهاية سن التحديث، وقد ذكرت لكم أن ابن خلاد جزم بال80 وبعضهم بال70 وبعضهم بال100 وبعضهم حدث بعد ال100 كمحمد بن جرير الطبري أبي جعفر متوفى 310، فقد حدث بعد ال100، وكذلك الهجيمي رحمه الله فقد حدث بعد ال100. لهذا قال العراقي في الألفية: وينبغي الإمساك إذ يخشى الهرم، وبال80 ابن خلاد جزم، وبعضهم مثل الهجيمي، وفئه كالطبري حدثوا بعد ال100، حدثوا بعد ال100. وقد كان الشيخ محمد أحمد عبد القادر الغلاوي رحمه الله الحمد لله تجاوز ال100، وكان من المحدثين ومن المشاهير في علم الرجال في هذه البلاد، وقد قال فيه العلامة محمد سالم حفظه الله: محمد وأحمد عش للسنن، تبين الصحيح لنا والحسن، وكن كالهجيمي في حفظه وتحديثه بعدما قد أسن. وسن التحمل والأداء وكتابة الحديث، كذلك من المهم معرفة آداب كتابة الحديث، فالحديث لآدابه كتابة، لأنه لفظ محترم شرعا، فهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من العناية بكتابته. وأهل الحديث ذكروا كثيرا من الآداب تتعلق بالكتابة والمحو والطمس وبيان الحروف التي تشتبه، فكتابة الحديث عندهم مثل رسم القرآن، فجعلوا لها كثيرا من الضوابط، فالسين المهملة يجعلون على كل رأس من رؤوسها نقطة ليتميز أنها سين، وكذلك الحرف المهمل وهو الحاء يضعون فوقه حرفا مماثلا له ليعلم أنه ليس خاء ولا جيما، وكذلك فيما خرج ما سقط من السقط إذا أرادوا كتابته فإنهم يكتبونه على طرف الورقة، فإن كان السقط من آخر السطر كتبوه في الطرف الأسفل، وإن كان من أول السطر كتبوه في الطرف الأعلى، وكذلك في جهة كتابته إما إلى أعلى وإما إلى أسفل، وهكذا في تقارب الأسطر وفي دقة الحروف وغير ذلك، كل ذلك اعتنوا به وفصلوه. كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جمهور أهل الحديث على العناية بها ودوامها، وقد قال بعض أهل العلم إن نور أهل الحديث إنما هو من كثرة صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يذكرونه إلا صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. ولكن أحمد بن حنبل رحمه الله في المسند لكثرة ما فيه من الأحاديث فهو أكثر من 30,000 حديث كان يحذف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كتابة ويقولها نطقا، وقد أنكر ذلك عليه بعض الناس، فلذلك ينبغي أن تكتب. أما اختصارها بكتابة الصاد أو بكتابة الصلعمة أو نحو ذلك فهذا مكروه لدى أهل الحديث كراهة شديدة. ويذكرون أن أول من كتب صلعمة طالب قطعت يده بعد ذلك. وعرضه كذلك آداب عرضه أي عرض الحديث وهو قراءته على الشيخ، وسماعه أي بقراءة الشيخ بتحديث الشيخ، وإسماعه أي هيئة قراءته على الناس، والرحلة فيه كذلك من المهمات الرحلة في هذا العلم أي لطلب الحديث. فبيان آداب الرحلة وبيان الراحلين الذين رحلوا في طلب الحديث من مهمات هذا العلم، وهي مما يرفع الهمم ويزيدها. ولذلك قال المكي بن إبراهيم وهو شيخ البخاري قال: كتبت بإصبعي هاتين عن 60 من التابعين، ولو علمت أني يحتاج إلي لكتبت عن أكثر. وكذلك قال أحمد بن حنبل: لم أترك مصرا يذكر فيه الحديث إلا رحلت إليه. أي بلد من بلدان الإسلام يذكر فيه الحديث فقد رحل إليه أحمد بن حنبل. وتصنيفه كذلك من مهمات هذا العلم تصنيف الحديث أي معرفة طرق تصنيفه، وتصنيفه أي هيئة تأليفه. وللمحدثين في ذلك أنواع، فكتب الحديث إما أن تكون مختصة أو جامعة. فالكتب المختصة كالكتب المختصة بالعقائد وهي التي تسمى بكتب السنة، كتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة لأحمد بن حنبل، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد، وكتاب السنة لوكيع بن جراح، كتاب السنة لأسد السنة، ونحو هذه الكتب مختصة في العقائد. ومثلها كتب الإيمان ككتاب الإيمان لابن منده، وكتاب الإيمان لأبي خيثمة زهير بن حرب شيخ مسلم الحجاج، وكتاب الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة، وهكذا. فهذه الكتب مختصة. ومثلها كتب الزهد ككتاب الزهد لوكيع بن الجراح، وكتاب الزهد لهناد، وكتاب الزهد لأسد السنة، وكتاب الزهد لابن أبي عاصم، وكتاب الزهد لأحمد بن حنبل. فهذه الكتب سميت كتاب الزهد والرقائق لابن المبارك، هذه كتب سميت بهذا الاسم لاختصاصها. ومثلها الكتب المختصة في الأحكام أي في أدلة الأحكام، وأغلبها للمتأخرين لكن بعضها للمتقدمين، كسنن أبي داود فهو مختص بالأحكام، وكالمنتقى لابن الجارود فهو مختص بالأحكام، وكالأحكام الكبرى والأحكام الوسطى والأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلي، وككتاب العمدة عمدة الأحكام للحافظ المقدسي، وككتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وككتاب المنتقى منتقى الأخبار لابن تيمية الجد وهو الذي شرحه النووي شرحه الشوكاني أقصد بنيل الأوطار، ومثل ذلك كتاب تقريب الأسانيد وتهذيب المسانيد للعراقي فهو مختص بالأحكام بأدلة الأحكام كذلك. وهكذا فهذه الكتب مختصة بأدلة الأحكام. أما الكتب الجامعة وهي غير المختصة فإما أن تؤلف على الأبواب أو أن تؤلف على المسانيد أو أن تؤلف على الشيوخ أو أن تؤلف على الأطراف، فهذه أربعة أقسام. القسم الأول الكتب المؤلفة على الأبواب، الكتب المؤلفة على الأبواب وهي مثل الموطئات والصحاح والسنن، فهذه مؤلفة على الأبواب أي تذكر فيها أبواب العلم، فالموطأ مالك وما عاصره من الموطئات مؤلف على الأبواب، فأول باب فيه باب وقوت الصلاة، وآخر باب فيه باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك الصحيحان وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، ومثلها السنن سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن النسائي وسنن الدارمي وسنن الدارقطني وسنن الكبرى البيهقي وهكذا. فهذه الكتب من الجوامع فهي مؤلفة على الأبواب. وكذلك المصنفات كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني ومهرها كتاب السنن لسعيد بن منصور فهي مؤلفة على الأبواب. وهكذا سبق معاني الآثار مثلا الطحاوي فهو مؤلف على أبواب العلم. فإذا هذه الكتب مؤلفة على الأبواب. النوع الثاني ما كان مؤلفا على المسانيد. على المسانيد كان مؤلفا على المسانيد وهي جمع مسند وهو ترتيب الكتاب على أحاديث الصحابة. مثلا تذكر ترجمة لمسند أبي بكر الصديق فيذكر فيها ما رواه أبو بكر من الحديث ثم بعده مسند عمر ثم بعده مسند عثمان ثم بعده مسند علي ثم مسند أبي عبيدة بن الجراح ثم مسند عبد الرحمن بن عوف ثم مسند الزبير ثم مسند طلحة ثم مسند سعد بن أبي وقاص ثم مسند سعيد بن زيد وهكذا. فهذا النوع هو ترتيب المسانيد وهو بحسب الفضل حسب ما يراه الناس من الفضل. ثم ما كان مرتبا على المسانيد أي مرتبا على رواية الصحابة فيبدأ أولا بمسند أبي بكر الصديق ثم بمسند عمر بن الخطاب ثم بمسند عثمان ثم بمسند علي ثم بمسند أبي عبيدة بن الجراح ثم بمسند عبد الرحمن بن عوف ثم بمسند الزبير ثم بمسند طلحة ثم بمسند سعد بن أبي وقاص ثم بمسند سعيد بن زيد وهكذا بقية الصحابة كل واحد منهم يذكر ما روى من الحديث في مسنده. وهذا النوع من أول الذين ألفوا الكتب على هذه الطريقة أبو داود الطيالسي وهو من أصحاب مالك الذين رووا عنه. فمسنده من أقدم المسانيد ويعاصره أيضا الحميدي عبد الله بن الزبير شيخ البخاري فمسنده أيضا مؤلف على هذه الطريقة طريقة المسانيد وهما مسندان صغيران خفيفان. ثم جاءت المسانيد الكبيرة بعد ذلك كمسند أحمد بن حنبل ومسند بقي بن مخلد ومسند البزار ومسند الحارث بن أبي أسامة ومسند إسحاق بن راهويه ونحو ذلك من المسانيد. والمسانيد كثيرة جدا كتب المؤلفة عن المسانيد كثيرة جدا وقد جمع بعض أطرافها. فمثلا ألف البوصيري كتابا إصحاب النهرة في زوائد المسانيد العشرة وألف ابن حجر كتاب في زوائد المسانيد الثمانية سماها المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية. ثم ما كان مؤلفا على الشيوخ وهو الذي يسمى بالمعاجم كمعاجم الطبراني الثلاثة المعجم الصغير والمعجم الأوسط والمعجم الكبير مرتبة على شيوخه هو على حسب الحروف فيبدأ بالأحمدين ثم بالإبراهيمين ثم ببقية الهمزة ثم الباء وهكذا حتى يأتي على شيوخه. فالطبراني في المعجم الصغير أتى بألف شيخ من شيوخه كل شيخ يروي عنه حديثا أو حديثين ألف شيخ من شيوخه في المعجم الصغير كل شيخ روى عنه في المعجم حديثا أو حديثين. ثم ألف المعجم الكبير وقد أتى فيه بكثير من الحديث هو بالأصل 25 مجلدا وقد سقط منه 5 مجلدات مفقودة ووجدت منها نبذة من المجلد 13 حققها الشيخ حمدي السلفي فطبعها. فهذا الكتاب من دواوين الإسلام الكبرى وهو المعجم الكبير. ومثله المعجم الأوسط وقد حققه الطحان وطبع الآن في 10 مجلدات وكان الطبراني يسميه كتاب العمر بكثرة ما بذل فيه من الجهود. ثم ما كان مؤلفا على العلل أي ما كان مرتبا على العلل وهذا ينقسم إلى قسمين منه ما يرتب فقط على علة واحدة كالمراسيل لأبي داود وكالمراسيل لابن أبي حاتم الرازي فهذا يذكر علة واحدة وهي الإرسال في الموصولات ما أتى موصولا وأتى مرسلا أي يذكر التابعي فيه الصحابي تارة وتارة يسقطه هذه علة. فهذا النوع قصر كتاب على علة واحدة وهي الإرسال كمراسيل أبي داود ومراسيل ابن أبي حاتم الرازي وكلاهما مطبوع. أو كان عللا عامة يتكلم عن العلل كلها كالعلل الكبير للدارقطني العلل الدارقطني وقد توفي الدارقطني رحمه الله والعلل في صندوقه ولم يخرجه للناس فبقي العلل غير مرويين
وقد طبع منه الآن 11 مجلدا ومات محققه رحمه الله فانقطع المشروع إلى الآن. وكذلك العلل ومعرفة الرجال الإمام أحمد وهو مطبوع في 5 مجلدات، وكذلك العلل لابن أبي حاتم الرازي وهو مطبوع في 2، وكذلك العلل الصغرى للترمذي وقد ألحقت بكتاب سنن الترمذي في آخره، والعلل الكبرى للترمذي وقد طبعت مستقلة وشرحها ابن رجب في كتابه مطبوع في 2، شرح العلل الكبرى. ومثل ذلك بعض المسانيد المعللة، وأهل الحديث يذكرون أن من ألف مسندا معللا لا يكمله، لا بد أن يموت قبل إكماله، وذلك لصعوبة العلل والعناية بها فتحتاج إلى عمر طويل. فيعقوب بن شيبة ألف كتاب المسند الكبير المعلل وتوفي قبل إكماله، والبزار ألف كتاب المسند المعلل وهو مسند البزار وقد بقي عليه الشيء القليل منه لم يكمله، والموصلي أراد أن يؤلف لما ألف مسنده أراد أن يؤلف مسندا كبيرا معللا فمات قبل إكماله. مسند البزار هو الذي يسمى بالبحر الزخار، وقد طبع منه قديما 9 مجلدات والآن صدر 10 و11 هذا الشهر بتحقيق ولم يصل بعده إلى النصف. ومسند أحمد طبعا طبعاته كثيرة جدا، منها الطبعة الميمنية في 6 مجلدات والطبعة المرقمة في 10 مجلدات، ثم الطبعة المحققة التي حقق الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه فقد صدر منها 21 مجلدا ولم تصل إلى النصف، وتوفي الشيخ أحمد شاكر ولم يكملها، ثم حقق برعاية وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية في 50 مجلدا وهو موجود مطبوع. ومسند بقي من المخلد لا يوجد الآن في كثير من المساند الأخرى، ضاعت إما في غزوة التتار لبغداد 656 فإنهم وضعوا كثيرا من المخطوطات والكتب في دجلة والذراء، أو في الأندلس فإن الإسبان أيضا لما احتلوا قرطبة صبوا كثيرا من كتبها في النهر، وبعض الكتب أخذها المغازون معهم، فالحملات الصليبية التي كانت تغزو الشام كانت تأخذ الكتب من خزائن الشام فيذهب بها الأوروبيون إلى ديارهم، والآن توجد كثير من المكتبات الكبيرة التي الكتب الموجودة فيها هي من الحملات الصليبية، كمكتبة دابلن في إيرلندا، وكمكتبة لوسكريال في إسبانيا، وكمكتبة آخن في ألمانيا. هذه مكتبات كبيرة جدا من المخطوطات الإسلامية، وقد أخذها الغزاة الصليبيون لما غزوا دمياط والإسكندرية وبلاد الشام. أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، كذلك يؤلف نوع آخر على الأطراف، وهو أن يذكر الحديث فيساق بالمتابعات المختلفة، ويذكر كل لفظ أضافه بعض الرواة أو زاده، فما كان منها من زيادات الثقات فلا إشكال فيه، وما كان من زيادات غير الثقات فهو من العلل. والترتيب على الأطراف يجمع بين الكتب فهو نظير الجمع، فمثلا الكتاب جامع الأصول لأبي البركات بن الأثير أراد فيه أن يجمع الكتب 6 ويقصد بها الموطأ والصحيحين وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وأسقط ابن ماجه. وكذلك كتب الجمع التي عملها المتأخرون ككتاب مجمع البحرين في جمع المعجمين للحافظ أبي بكر الهيثمي، فقد جمع فيه بين المعجم الكبير والمعجم الأوسط للطبراني. ومثل ذلك كتب الأطراف العامة ككتاب تحفة الأطراف للحافظ المزي، فقد جمع فيه أطراف الكتب 6 ويقصد بها الصحيحين وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. ومثل ذلك الجمع بين الصحيحين للحميدي وقد زاد عليهما، ولذلك قال العراقي رحمه الله والأصل يعني البيهقي ومن عزا وليت إذ زاد الحميدي ميزا، وليت الحميدي إن زاد على الصحيحين ميز ذلك، لأنه في الأصل عقد الكتابة للصحيحين، فلماذا يضيف إليهما غيرهما؟ لا يمكن أن يكون في درجتهما. وأحسن الجمع بين الصحيحين كتاب الحافظ عبد الحق الإشبيلي في الجمع بين الصحيحين، وقد طبع في 4 مجلدات. وكذلك النكت الضراب في الأطراف للحافظ ابن حجر، وهكذا في الزوائد، وهي الزوائد على الكتب هي عكس الأطراف، ترى مثلا ما كان في الكتب الستة جمعه في جامع الأصول وما كان زائدا عليها في بعض الكتب الأخرى يجمع في كتب تسمى بالزوائد ككتاب مجمع الزوائد الحافظ أبي بكر الهيثمي ومثله كتب الزوائد الأخرى التي عملها هو فقد ألف كتاب الجامع المعتلي في زوائد المسند الحنبلي وألف كتاب كشف الأستار عن زوائد المزار وألف الموصلي أيضا كتاب مصباح الزجاجة في زوائد المناجر فهذه الزوائد التي يخرجها بعض المخرجين وليست لدى غيرهم معرفة سبب الحديث كذلك معرفة سبب ورود الحديث فهي من مهمات هذا العلم التي يعتني بها كثير من الناس وقد ألف فيها بعض شيوخ أبي على بن الفراء الحنبلي وكتابه مطبوع في 3 مجلدات وهو أسباب ورود الحديث قال معرفة سبب الحديث أي سبب وروده كمعرفة سبب نزول القرآن وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء وهو الحنبلي المشهور وصنفوا في غالب هذه الأنواع أي إن أهل الحديث قد صنفوا في غالب هذه الأنواع بل صنفوا في كلها وهي نقل محض أي هذه الأنواع هي مجرد نقل محض فليست هي من مصطلح الحديث في الواقع بل هي علوم مستقلة ظاهرة التعريف أي لا تحتاج إلى شرح لوضوحها من خلال مصطلحها مستغنية عن التمثيل عند الحافظ ابن حجر ولا أدري لا أظن أنكم توافقونه على ذلك وقد سمعتم بعض أمثلتها فلتراجع مبسوطاتها أي تراجع الكتب المبسوطة في هذه العلوم وبهذا نكون قد أتينا عن الكتاب والحمد لله رب العالمين وبالنسبة لمراجعة ما سبق كنا نود أن تكون لنا حصة لمراجعة ذلك مكتوبا على السبورة وبالأخص حين استحدثت هذه الوسيلة الجديدة في مشاركة بعض الإخوة والأخوات الذين لم يسجلوا هنا بالدورة لرؤية ذلك مكتوبا على السبورة ولكن الوقت أضيق من أن نأتي على كل ما نريده